ننتقل إلى مثل آخر وهو المثل الثالث في سورة الزمر. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. طبعا قبل هذه الآية: ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتذكرون، الأولى يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إيش المقصود بالمثل؟ واضح جدا، مثل من ومن؟ أعظم حقيقة في الإسلام وأعظم موضوع في القرآن إيش؟ توحيد والشرك. هذا مثل للموحد والمشرك، وبيان الفرق بينهما الذي لا يسع العاقل إذا عرفه إلا أن يكون من أهل التوحيد ويشمئز من الشرك وينفر منه ولا يتلبس به بأي حال من الأحوال. فيقول الله: ضرب الله مثلا، والضارب للمثل هنا هو الله عز وجل، وفيه معنى الأمر. ضرب الله مثلا فاضرب لهم مثلا، ضرب الله مثلا. طبعا المثل الشأن والقصة العجيبة مر معكم تعريف الأمثال. ضرب الله مثلا رجلا، طبعا المثل بالمناسبة خاصة أن جاء معنا المثل يا أخوان، هل هو شيء حقيقي ولا شيء معنوي خيال؟ هل يشترط في المثل أن يكون واقعا؟ طيب هل يمكن أن يكون واقع؟ نعم ممكن يكون واقع وهو قليل، والأكثر لا نقصد أمثال القرآن، أكثرها محسوس معنوية معقولة. أما الواقع عندنا سورة ياسين مثل وقع قصة، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، إذن هي مثل لشيء وقع حقيقة مثل القصة. لكن أكثر أمثال القرآن هي تصويرية ليست مثل القصة، القصة حقيقة واقعة، لكن المثل تصوير خيال، يضرب لك شيء متخيل في الذهن لكنه يصور المعنى المعقول بصورة محسوسة. لا يلزم أن يقع، طبعا لا يلزم أن يقع الممثل به. لذلك يقولون في تعريف الأمثال: هي تصوير المعنى المعقول في صورة محسوسة لها وقعها في النفس بعبارة بليغة مؤثرة. فالأمثال أكثرها مجرد شيء يضرب للتصوير، قد يكون واقعا كقول الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. لكن كثير من الأمثال هي عبارة عن أشياء متخيلة في الذهن لا يلزم أن تقع. فيقول الله: واضرب لهم مثلا رجلا. هل الرجل هنا مراد به الاقتصار على الرجل ولا يدخل فيه المرأة؟ يعني لو كانت مرأة تدخل؟ تدخل، لو كانت المرأة مشركة ما تدخل. لكن المقصود، لأن أكثر خطابات العرب توجه للرجال، هذا من جهة. والأمر الثاني أن الذي يتأثر بالصورة الممثل بها أكثر هو الرجل، لأن الرجل هو الذي يتضايق ويتعب من الاختلاف، بخلاف المرأة أحيانا لا تبالي، وإلا فهي داخلة في المثل، داخلة في الممثل به هنا. فيقول الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. إيش معنى فيه شركاء متشاكسون؟ التشاكس هذا يعني الاختلاف مع سوء الأخلاق، يعني متشاكسون مختلفون سيئوا الأخلاق، ما هو بس اختلاف مع سوء. لذلك لفظ التشاكس المتشاكسون هنا لفظ بديع يعبر عن معنيين في آن واحد، عن اختلاف مع سوء خلق، لم يقل فيه شركاء مختلفون وإنما متشاكسون. الاختلاف مع الأخلاق قد يوصل فيه إلى حل ويتفاهم المختلفون، لكن مع سوء الأخلاق لا مجال للوصول إلى حل. ففيه يعني يملكه عدد من الشركاء المختلفين المتشاكسين سيء الأخلاق، هذا يأمر بالقيام وهذا بالقعود وهذا اذهب وهذا تعال وهذا احضر كذا وهذا اجلس معي، ما حاله؟ يعني مثل واحد عامل عنده خمسة يشتغل معهم في آن واحد، احضر الشاي، تعال ابغاك ود هذه الاوراق، وينك ما شفتك، واحد مرسل للسوق، واحد يقول ابغاك تجلس، عذاب. يعني هذا مثل المشرك له اكثر من آلهة، رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سالما لرجل ورجلا خالصا لرجل. طبعا يتصور هذا أكثر في العبد، لما يكون عبد وسيده واحد وعبد وسيده خمسة ستة كلهم مشتركون فيه، رجل خالص لرجل يفهمه ويعرف ما يريد وما يطلب وما مقصده وما أخلاقه وما طباعه، خلاص عرفه. هل يستويان مثلا؟ يستويان؟ طبعا الاستفهام بمعنى جواب لا. طبعا هل يستويان مثلا؟ لا والله لا يستويان. فكذلك حال المشرك والموحد، لا يستويان بحال من الأحوال. فالمشرك متردد بين آلهته التي يعبدها، يرضي من ويسخط من ويدعو من ويلجأ إلى من، من هو الحق منهم، من هو الأنفع منهم. الشرك هذا حتى الفطرة لا تقر، ولذلك هو مكابرة، الشرك مكابرة. حتى لو قيل للمشرك يعني لو كان عاقلا ومنصفا يعني ترضى بهذا في قرارة نفسك، عقلك يقبل؟ يقول لا. مثل هذا الرجل الحصين لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال كم لك من آلهة؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، عدد كبير هذا. لما سأل سؤال عقلي، من اللي رغبك ورهبك؟ من اللي صدق؟ قال الذي في السماء. طيب خلاص، طيب وش الداعي اللي في الأرض؟ تقليد ولا إيش ولا جهالات؟ طبعا تقليد الآباء هذا المشرك متردد. لكن لو فكر بعقله، الشرك تمجه العقول والأفهام أصلا. لكن سبحان الله، إذا اتبع الهوى وكذب بالحق يعمه الإنسان ويختم على قلبه، ما عاد يميز. الموحد ما يعبد إلا ربا واحدا، يسعى في رضاه ويطيعه ويعرف من هو فيرتاح. طبعا هذا في الشرك والتوحيد. لكن أيضا يا إخوان، هل هذا له تعلق بنا نحن؟ أعظم الناس سعادة وفلاحا هم أهل التوحيد، مو بشرط يعني التوحيد في كل شيء. أنت لما يكون لك هدف واحد تنجز ولا ما تنجز؟ لكن لما تحدد لك في الأسبوع خمسة أهداف ضعت فيها يعني، ولذلك مهم جدا. لذلك قال قد أفلح المؤمنون، أفلح المؤمنون يعني المؤمن موحد له رب واحد. من أسوأ ما يجعلنا نهتم ونغتم ونضيع إرضاء جميع الناس، نبغى نرضي هذا وأرضي هذا وأرضي هذا في سلوكياتنا في حياتنا في أفعالنا، فنتعذب. ولذلك النعمة العظيمة التي من رزقها فقد وفق، هدف واحد، ما ترضي إلا الله، ولا تهتم إلا بالله، ولا تتعلق إلا بالله، ترتاح. لكن ما أكثر ما نهتم في الناس،
حتى في لبسنا حتى في أكلنا تشوفنا جالسين نمثل نبغى نرضي هذا ونرضي هذا لا يتكلم عليه أحد. لذلك واحد من المربين جالس يربي ولده قال يا ولدي ترضي مين؟ باللهجة المصرية طبعا. قال ربي الله. قال وبعدين؟ قال أنت. قال لا. قال الرسول. قال لا. قال مام. قال لا. قال يلا ابحث عن الجواب. قال مين طيب؟ قال ابحث. جلس مدة طويلة يبحث، في الأخير طفش الولد. قال ترضي مين؟ قال الله. قال ومن بعدين؟ قال وبس. قال صح هذا هو الجواب وبس، أرضى الله وبس. لماذا تسعى في إرضاء الناس؟ هل يبغاك تلبس لبس؟ إيش؟ والثاني يقول إيش هذا اللبس؟ ما هو لائق. وهذا يقول، وحتى لما ندعو أحد إلى مناسبة هذا يبغى أكل وهذا يبغى أكل وهذا يبغى أكل وهذا ترضي هذا وترضي هذا تتعذب. لذلك أسعد الناس من جعل همه رضا ربه بس. قبل أن تفعل أي شيء لا تقول وش يبغى الناس، ماذا يريد الناس، ماذا يريد الله، ما الذي يرضي الله وبس. غضب من غضب، رضي من رضي، لا يهم. ومن فعل هذا رضي الله عنه وأرضى الناس عنه وارتاح. وما أكثر ما نتعذب في حياتنا بسبب إرضاء الناس. لما يأتي الصيف تجي مناسبات زواج، يلا يبغون يرضون الناس كلهم، يدعو هذا ويدعو هذا ويسوي في هذا ويسوي، ليش؟ علشان الناس. لكن لو كان يبغى يرضي الله وش بيسوي؟ يفعل شيء مختصر وينتهي، بس يخاف يقول الناس ليش، ليش لم تصنع، ليش لم تفعل. هذه صورة أخرى للتوحيد والشرك. هو ليس معنى الشرك أن تعبد عبادة، التعلق، الخوف، الحب، الرجاء، إرضاء الناس هو نوع من جعل لهم نصيب في أعمالك وفي حياتك. ولذلك هذا مثل عجيب، قال وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ والله لا يستويان. كذلك التوحيد والشرك لا يستويان. الحمد لله، الحمد لله على وضوح الحقيقة، الحمد لله على نعمة التوحيد. تراك في نعمة، في نعمة عظيمة، خاصة من لم يعرف الشرك ما درى وش المشرك فيه ما. لكن الذي أشر كان، نسأل الله نعيذنا وإياكم من الشرك، كان مشركا. لذلك تشوفون أنتم من الله عليه بالهداية يشعر بشعور لا يوصف، كأنه كان في غاية العذاب والألم ودخل في نعيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. المشرك هذا في الظلمات ليس بخارج منها. وفي نفس السورة أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ضلال، حيرة، تخبط. بس كثير من الناس ما يعرف فضل الإسلام ولا قدر نعمة الله عليه بهذا التوحيد. تعبد الله وتصلي لله وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هناك من يسجد لصنم، يسجد لبقر، يسجد لشمس، يسجد لفأر، يسجد لكل شيء يعبدونه. من الذي أنعم عليك بهذا؟ ذكائك، عقلك، قدراتك؟ لا والله، الله أنعم عليك. قل الحمد لله. لذلك قال الحمد لله. وتخيل دلالة الحمد لله هنا، الحمد لله على وضوح الحقيقة، الحمد لله على رد شبه المبطلين، الحمد لله على نعمة التوحيد. بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون. والله قد من عليك بالعلم، فاحمد الله جل وعلا على أن جعلك ممن يعلم مثل هذه الحقائق ويطبقها في حياته. احمد الله حمدا دائما كثيرا طيبا على أن جعلك موحدا، ولو شاء لما كنت كذلك. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وعلى الإيمان الصادق حتى نلقى الله وهو راض عنا غير مبدلين ولا مغيرين. ماشيين معنا؟ طيب توكلنا على الله. ننتقل إلى سورة غافر من باب التنبيه على مثل ذكر عندكم، وإن كان في الحقيقة ليس بمثل، لكن يبدو أن الإخوة الذين جمعوا الأمثال راعوا اللفظ ولم يراعوا المعنى. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. أنتم أخذتم أمس تعريف المثل في أول درس صح؟ من يعيده؟ بدون ما يرجع للأوراق، هذه مشكلتنا أن من ذاكر. والله يقول لعلهم يتذكرون، هذا في اللغة بس معناها في الاصطلاح، في الاصطلاح القرآني. ها من يذكره؟ تفضل. هذا تعبير اصطلاحي عبر عنه الأخ يعني بلغته، لكن لو أردنا لغة أهل العلم هو تصوير المعنى. أنا قلتها قبل شوي، تصوير المعنى المعقول في صورة محسوسة لها وقعها في الذهن، هو تشبيه أصلا. طيب هل في هذه الآية تشبيه؟ تشبيه شيء بشيء. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، خاف عليكم مثل يوم الأحزاب، هل شبه شيء بشيء؟ في الحقيقة ما فيه تشبيه، وإنما فيه مجيء لفظ مثل، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. على كل حال الآية واضحة من حيث معناها، وطبعا هذا جاء في سياق الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه في سورة غافر في قصة موسى مع فرعون، فكان يوصي فرعون والملأ من قوم فرعون ومن اتبع فرعون وصايا، ومنها وقال الذي آمن يا قوم، تلطف في العبارة، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل يوم الأحزاب. يعني إيش مثل يوم الأحزاب؟ اليوم يطلق عند العرب على اليوم الذي يغلب فيه الإنسان أو يغلب، يوم يكون فيه نصر له أو هزيمة فيكون أيام الله، يوم كذا، يوم بدر، يوم وقع فيه حادثة لها شأن، إما عذب أهلها أو انتصروا. مثل يوم الأحزاب يعني مثل اليوم الذي أهلك فيه الأحزاب، والأحزاب هم الأمم، والحزب الأمة المجتمعة على أمر تجتمع عليه وتتحزب عليه. مثل بيان لمراده، مثل دأب عاده وشأن، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. باختصار كما مر معنا سابقا بأن الداعية يذكر قومه بالأحداث السابقة والحوادث المماثلة حتى لا يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم فيصيبهم ما أصابهم. أخاف عليكم العذاب والهلاك الذي لحق بالأحزاب من قبلكم، ومنهم قوم نوح وعاد وثمود. طبعا هذا دليل على أن المخاطبين كانوا يعرفون شأن هؤلاء وخبرهم، ولا ما ذكر لهم أسماءهم. أما قوم نوح مشهور عند الأمم كلها وقصة نجاته لأنه انبنى عليها بقاء الناس بعده، وعاد وثمود يعرفونهم لأنهم كانوا قريبين منهم، هذه في مصر وعاد وثمود في جزيرة العرب فهم يعرفونهم. والمقصود بهذا هو تذكير الناس بغيرهم من الأمم، سواء كانوا من السابقين أو من القريبين الذين حصل لهم العذاب والهلاك بسبب تكذيبهم. فيقول يا قوم لا تكذبوا، آمنوا بموسى، أنا أقول لكم آمنوا به، أخاف عليكم إن كذبتموه ولم تتبعوا ما جاء به من الحق مثل ما حصل للأمم قبلكم، عاد قوم نوح وعاد وثمود. وما الله يريد ظلما للعباد، سبحانه وتعالى، وما الله يريد ظلما للعباد. فالله لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. ننتقل إلى مثل ذكر في سورة محمد، سورة القتال، سورة الذين كفروا. إيش الفرق بينها؟ محمد، القتال، الذين كفروا، تعدد الأسماء والمسمى واحد، شيء واحد. سورة محمد تسمى سورة القتال وتسمى سورة الذين كفروا. طبعا سورة محمد قائمة على المقارنات بين شيء وضده. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق. مقارنات. وقبل هذه الآية أفمن زين له، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة. وبعدين كمن هو خالد في النار. المقارنة في الجزاء في العاقبة. كما أن الذين كفروا لا يستوون مع الذين آمنوا فكذلك الجزاء. كما أن الذي على بينة من ربه وهدى لا يستوي مع من زين له سوء عمله واتبع هواه فكذلك الجنة والنار وأصحاب الجنة وأصحاب النار. فقال الله مثل الجنة التي وعد المتقون، شأن الجنة، صفة الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون. طبعا جاء قبلها بقليل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعوذ بالله. طبعا نعم مثل صريح، لأنه مقارنة بين اثنين وتصوير. لذلك يقول ابن عاشور والمقصود بيان، إيش المقصود بالمثل؟ بيان البون الشاسع بين حالي المسلمين والمشركين بذكر التفاوت بين حالي مصيرهما المذكور في قول الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فيبين هذا المثل بيان التفاوت والتباين بين المسلمين والمؤمنين بمعرفة التباين الشديد والتفاوت بين مصيريهما في الآخرة. وهذا مما يبين لك التفاوت بين أهل الإسلام والإيمان في الدنيا بتفاوت الجزاء والمصير في الآخرة. مثل الجنة التي وعد المتقون، وقال بعده كمن هو خالد في النار. طبعا هذه الآية تفصيل كما سبق لبيان الجنة التي ذكرت في قول الله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فأراد الله عز وجل أن يبين لهم مثل هذه الجنة وشأنها وصفتها حتى تتشوف النفوس إليها، ويعرف من خلال ما فيها من النعيم والأنهار والجزاء العظيم لأهل الإيمان كرامة المسلم ومكانته في الدنيا، لأن هذا سيكون جزاءه في الآخرة. مثل الجنة، نسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة التي وعد المتقون وهم أهل الإيمان الذين عملوا الصالحات. ثم ذكر جملة معترضة بين المقارنة بين الجنة والنار، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ذكر ثلاثة أشياء: الأنهار والثمرات والمغفرة. الأنهار فصلها هنا تفصيلا لم يذكر في القرآن إلا في هذا الموضع، وبقية آيات الأنهار في القرآن تذكر الأنهار فقط. ما هي هذه الأنهار؟ أنهار من أربعة أشياء، من وهو المتبادر للذهن، من ماء غير آسن. ما معنى غير آسن؟ غير متغير. يقال أسن الشيء إذا تغير، من ماء غير آسن غير متغير، لأن العيب الذي يلحق بالماء هو التغير بسبب من الأسباب، إما لطول المكث أو لملابسة شيء من الأشياء فيتغير، خاصة بالنسبة للمخاطبين كان يهمهم هذا الوصف، لأن أهل الجزيرة ليس عندهم أنهار وليس عندهم أماكن مصادر للماء غير ماء السماء والماء الذي ينبع من الأرض، وكثيرا ما يتغير. لكن أنهار الجنة من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ذكر العيب المشهور في اللبن وهو تغير الطعم، فاللبن لا إذا طال أو بقي مدة طويلة يتغير، أما في الجنة فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر. ما العيب التي في الخمر في الدنيا؟ أنها لا تستساق وإنما تؤخذ كما يقول من يعرفها لما فيها بعد من اللذ من النشوة، وإلا فطعمها غير مستساق كريهة. لكن خمر الجنة فيها لذة، من خمر لذة للشاربين. والنوع الرابع من أنواع الأنهار: وأنهار من عسل مصفى، لأن عيب العسل هو ما يشوبه من بقايا الشمع أو بقايا النحل فينقص من قيمته، أما عسل الجنة فمصفى. والأمر الثاني الذي لهم طبعا أنهار، والأنهار لا تسمى أنهار إلا إذا كانت تجري وتكون كثيرة، وهذا من أعظم ما يكون في الجنة. يعني أنهار من ماء معروف قد يتصل، لكن من لبن ومن خمر ومن عسل أنهار تجري، لا شك أنه نعيم عظيم وصورة بالغة في الغرابة بالنسبة للناس، لأنه ما يتصورون هذا. ولهم فيها مع هذه الأنهار من كل الثمرات، طبعا من للتبعيض، وكل الثمرات كل، لأن للواحد بعض من كل، يعني له من كل شيء شيء، فكل الثمرات على عمومه، لكن لا يتصور أن تكون كل الثمرات له لأنه لا يستطيعها ولا فله. ولهم فيها من كل الثمرات، ومع هذا وقد يكون أعظم: ومغفرة من ربهم، مغفرة عظيمة تقتضي الرضوان من الله عليهم، ومغفرة من ربهم. نسأل الله أن يغفر لنا. طبعا المغفرة هناك أيضا تقتضي لازمها وهو الرضوان، لأنه غفر لهم ورضي عنهم. كمن هو خالد في النار؟ هذا الجانب الثاني. مثل الجنة التي وعد المتقون كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. طبعا إعراب الآية فيه اختلاف، لكن من أجود ما وجدته للعلماء في بيان تركيب الآية وإعرابها حتى يتبين المراد، هذه اللطيفة التي ذكرها القاسمي في محاسن التأويل، فقال تأملوا ما قال: قال مثل الجنة مبتدأ، وين خبره؟ طبعا بعضهم قال مثل الجنة ما يتلى عليكم، ما يضرب عليكم، هذا قول مشهور في إعراب الآية. لكن قال القاسمي لا، قال مثل الجنة مبتدأ، خبره كمن هو خالد في النار. يجي مثل الجنة كمن هو خالد في النار، يجي؟ طبعا ما يجي، لكن قال بتقدير حرف إنكار ومضاف. والتقدير أي أمثل أهل الجنة كمن هو خالد في النار، أمثل أهل الجنة لأنه قال كمن هو، أمثل أهل الجنة كمن هو خالد في النار، إذن استفهام إنكاري، والجواب لا. وهذا مطابق لما قبل، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، لا. أمثل أهل الجنة الذين لهم ما ذكر كمن هو خالد في النار، لا. واضح؟ يقول رحمه الله في تقرير هذا، أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد، أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد. فلفظ الآية وإن كان في صورة الإثبات هو في معنى الإنكار والنفي لانطوائه تحت حكم كلام مصدر بحرف الإنكار وانسحاب حكمه عليه، وهو قوله أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. قال وثم أعاريب أخر وهذا أمتنها، وهو لطيف، وبه يتضح روعة المقارنة مع ما جاء في السورة من المقارنات بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فكما أنهم لا يستوون في الدنيا ولا أحد يقر باستوائهم، فكذلك جزاؤهم في الآخرة. أمثل أهل الجنة التي وعد المتقون، الجنة التي وعد المتقون فيها وفيها، كمن هو خالد في النار، أو أمثل الجنة كإيش الثاني؟ إذا قلت مثل الجنة تقول كمثل جزاء من هو خالد في النار؟ طبعا الجواب لا. وبهذا يعرف التمايز الشديد بين أهل الإيمان وأهل الكفر في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا لا يستوون، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتبعون الحق، والذين كفروا يتبعون الباطل. والذين آمنوا على بينة من ربهم هدى، والذين كفروا زين لهم سوء أعمالهم واتبعوا أهواءهم. وفي الجنة المتقون في جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار من ماء، ولهم فيها من كل الثمرات، ولهم مغفرة من ربهم. وأهل النار عياذا بالله خالدون فيها، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نعوذ بالله من النار. سقوا ماء حميما، معروف الماء الحميم الشديد الحرارة الذي يقطع الأمعاء، عياذا بالله من النار. والمقصود من المثل ماذا؟ بيان البون الشاسع بين أهل الإيمان وأهل الكفر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بحالهم واتباعهم الحق وأولئك باتباعهم الباطل، وفي الآخرة بالجزاء يختلف تماما. وهذا مقتضى حكمة الرب جل وعلا.